كتاب الله كتاب الله كتاب الله كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه سبحانه، لا أحصي ثناء عليه، هو أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لله عبد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أشهد أنه أدى أمانات دينه وبلغ رسالات ربه وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأنعم وأكرم بقدوم هذه الأيام الطاهرات والنفحات الزكيات بقدوم شهر ربيع الأول، هذا الشهر الذي لا يخالطني شك في أن فيه سرا من أسرار الله عز وجل من حيث ارتباطه بالنبي صلى الله عليه وسلم. هو ولا شك شهر للنبي عليه الصلاة والسلام، شهر ربيع الأول، ونحن نعلم أن قدر الله في أيامه ليس خبط عشواء، لا يمكن أن يكون قدر الله في الأيام خبط عشواء، مستحيل، من يتخيل هذا؟ فإذا الله سبحانه وتعالى اختار شهر ربيع الأول، بل اختار اليوم 12 منه ليكون يوما لميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يختار ذات الشهر وذات اليوم ليكون الوقت الذي تبدأ فيه بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. هي بدأت في رمضان بنزول جبريل في ليلة القدر بقوله اقرأ، إنما قبلها بستة أشهر ابتدأ كما قال أول ما بدأت به الرؤيا الصالحة، أراها في نومي ثم أصحو فكأنما فلق الصبح، كأنما رأيته في المنام أراه في الواقع كفلق الصبح. وبدأ هذا لمدة ستة أشهر تسبق رمضان، يعني بدءا من شهر ربيع الأول. ثم نفس الشهر ونفس اليوم يختاره رب العالمين لرسول الله أيضا صلى الله عليه وسلم ليكون يوم الهجرة، يوم الهجرة. الهجرة لم تقع كما يظن كثير من العوام، العلماء يعلمون، لكن كما يظن كثير من العلماء الهجرة لم تقع في شهر المحرم، ده دي بداية السنة، إنما الهجرة وقعت في شهر ربيع الأول، ووصل النبي صلوات الله وسلامه عليه إلى المدينة المنورة في اليوم 12 نفسه من شهر ربيع الأول، قامت فيه دولة الإسلام. إذا كان المسلمون يحتفلون بيوم عاشوراء لأنه اليوم الذي نجى الله فيه موسى وبني إسرائيل من عدوهم يعني، فإن الهجرة هي الحدث الذي نجى الله فيه محمدا صلى الله عليه وسلم من اجتماع 40 فارسا من فرسان الشرك على بابه. وطبعا استباقا لا يمكن ولا يدور بخلدي ولا بذهني أن أجعل هذا القياس من أجل أن أقول إن هناك سنة خاصة بهذا اليوم، فإن سنة عاشوراء ورد بها نص، وحياة النبي صلى الله عليه وسلم خلت من أن يخص هذا اليوم بشيء خاص إلا فيما سأذكره الآن. وأيضا من عجيب القدر أن نفس اليوم، يوم 12 من نفس الشهر، شهر ربيع الأول، لنفس النبي صلوات الله وسلامه عليه يختاره الله يوما للحوقه بالرفيق الأعلى والاحتفاء الملأ الأعلى به صلى الله عليه وسلم. نفس الشهر ونفس اليوم للميلاد وللبعثة وللهجرة وللوفاة أمر لا يمكن أن يكون خبط عشواء. ولكن السلف الصالح رضوان الله عليهم لم يكونوا يحتفلون بهذا اليوم احتفالا سنويا كذكرى سنوية، لأن الاحتفال به في ديننا في شرعة ربنا احتفال أسبوعي. فأنا لا أستطيع أن أقول لك إن الصلاة شأن مهم فلنحتفل بها في كل سنة، لا، نحن الصلاة نحتفل بها 5 مرات في كل يوم وليلة. فالاحتفال له توقيته المشروع، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم يوم الاثنين ويقول ذاك يوم ولدت فيه. فإذا المسلمون حولوا الاحتفاء الأسبوعي إلى احتفاء سنوي فإنما هبطوا بأنفسهم عن درجة الاتباع والانقياد والاحتفاء بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم. لكننا أيضا نعلم أننا لا نمر على هذا الشهر ولا على هذا اليوم مرور الغافل أبدا، وخصوصا أن دين الله عز وجل سمى الأيام نفحات، كلمة عظيمة جدا، كلمة حلوة عذبة المذاق، سماها نفحات. ألا إن لربكم في أيام دهركم لنفحات. هذا النفح، هذا العطاء، يعني هذه العطايا نفحات، يعني عطايا من الله عز وجل تجد عبيرها تتنسمه تستنشقه، فجعلها الله عز وجل نفحات. فمن ذا الذي يقدر على أن يمر على أيام النفحات غافل القلب؟ من ذا الذي يمر على هذه الأيام موصد المشاعر؟ من هذا الذي يظن أنه بذلك يشعر دينه؟ إنما نحن دائما، وخصوصا أن الذين يقولون بهذا، يعني سبحان الله، لا أريد أن أدخل في موضوع يأخذ الوقت، وإنما فقط أريد أن أقول إذن أيها الإخوة إنها نفحات نأخذها ونخشى، لا نسمح لعاطفتنا أن تجترئ فتتعدى أو تخلق من عند نفسها خلقا جديدا، وإنما نقول إنها عاطفة للنبي صلى الله عليه وسلم الذي به خرجنا من ظلمات إلى نور، الذي به عرفنا الهدى بعد إذ كان الناس يقلبون وجوههم بين المشرق والمغرب لا يعرفون، وقبل أن يبعث وجد من يقول يا ربي لو أعرف على أي وجه تحب أن نعبدك لعبدناك. كان الطريق مجهولا، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فعرف وأرشد ودل وأنار وأشرقت قلوب العباد وبصائرهم وأبصارهم به صلى الله عليه وسلم. وهو لم يفعل ذلك كمن يدوس يضغط على زر نور فيضيئه، وإنما أوذي، عذب، كسرت أسنانه، شجت رأسه، جرحت وجنتاه وانخرقتا بحلقات الخوذ الحديد المغفر، ووقع في حفر وضرب بالحجارة وسالت الدماء سيورا، سير من الدماء على جسده حتى التصقت ثيابه على جسده من لزوجة الدم صلى الله عليه وسلم. وهو في كل هذا يقول لعل الله يخرج من ذرية هؤلاء المكابرين المعاندين، لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله ويؤمن به ويعرف طريقه. فصلى عليك الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى أن يقوم الناس لرب العالمين. ولا شك أن هذا الصحابي الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول له يا رسول الله كم أجعل لك من دعائي، من اجتهادي في توجيه الدعاء لله، كم أجعل لك من صلاتي؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له ما شئت، ما شئت، دي مسألة مفتوحة. فالرجل بدأ يقول ربع، طيب ثلث دعائي، طيب نصف دعائي. والرسول عليه الصلاة والسلام في كل مرة يقول له إن شئت ولو زدت كان خيرا لك. لم يجد الرجل ما يزيد به فوق ذلك إلا إذا أوقف دعاءه لأي شيء من مقاصد الدنيا والآخرة وقصره على الدعاء للنبي عليه الصلاة والسلام. فقال يا رسول الله أجعلها لك كلها، فقال كلمة تخلع القلب من مكانه، قال إذن يكفى همك، خلاص ما عادش في حاجة هتتعبك وتؤتى سؤلك. وهذا الكلام يعني أن يكف الهم وأن تؤتى السؤل وأن يصلي عليك الله عز وجل، خلاص أنا أدعو ليه إذا كان الله قد كفل الإجابة قبل أن أبذل الدعاء؟ فذلك فضل الله، فصلى عليك الله يا علم الهدى، وجزاك الله عنا خيرا. اللهم لا تحرمنا رؤيته في الآخرة، اللهم إنا قد آمنا به ولم نره، فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم إنا نسألك ألا نلقاه إلا على سنة ملتزمة، وألا نخرق سنته، وألا نحيد عنها برحمتك وفضلك وإكرامك ومنك وإنعامك يا أكرم الأكرمين. اللهم آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة، في هذه الليلة معنا علم كريم من أعلام أساتذتنا الفضلاء ومن أصحاب الدعوة ومن أصحاب الهمة، ويعني رجل وفقه الله عز وجل بأسلوب دعوته إلى أن يصل سريعا إلى أعماق الناس. ولو كان الأمر بيد الإنسان لاختار أن يوقف هذا البرنامج أو هذا اللقاء على مجالسته أبدا. وجزاه الله خيرا أنه دائما، وقد علمت أن هذا دائما من علامات الصالحين إن شاء الله، ولا أزكي الله أحدا، أن يكون يسير الاستجابة ويسير العطاء ومتدفقا. وقد كنت أرى ذلك من أسماء لو قلتها لكم كان ربما كانت استجابته أسرع من طلبك. وكما يقول القائل يعني عن الذي إذا رأيته تراه سعيدا بك كأنك أنت الذي تعطيه الذي أنت سائله، أنت بتقابله عشان تأخذ منه. فهذا من علامات الفضل والإكرام. معنا في هذه الليلة فضيلة أستاذنا الجليل، فضيلة العالم الأزهري، فضيلة الأستاذ الشيخ عبد الخالق الشريف. فجزاك الله خيرا على خطوك وسعيك وإجابتك، وجزاك الله عنا خيرا.
بارك الله فيكم،
ربنا يحفظك ويبارك فيك ويجمعنا على الخير والهدى دائما يا رب العالمين. فضيلة الأستاذ، احنا كنا وعدنا إخواننا الكرام ان احنا نتحدث حول موضوع محدد، الحقيقة اللي هو يدور حول مسألة محنة الأرامل والمطلقات. والحقيقة انه من خلال الأسئلة، وطبعا الأرامل والمطلقات الاثنين يجمعهن صفة واحدة، أنها كانت ذات زوج ثم صارت غير ذات زوج، إما لأنه طلقها، إما لأنها طلبت منه الطلاق، إما أو اختلعت نفسها، وإما أنه لأنه توفي. المهم أنها تأيمت صارت بغير زوج بعد أن كانت متزوجة. الحقيقة من خلال الأسئلة التي تأتي، وأنا أحب أنبه حضراتكم لهذا، أنه أحيانا الأسئلة التي تأتي لو رأيتم، والله يا فضيلة أستاذنا يعني أحيانا أكون أنا خلاص رائق البال جدا وأجلس مع الأسئلة وأبدأ أشوفها، علشان ولو يراني الإخوة يعني أنتهي المسألة من شدة المحن أشعر بحالة من الحزن الشديد، لدرجة أني كأني بشتغل مثلا بقالي 10 ساعات من شدة الهموم، لأنه الأوراق تأتي بمصائب فعلا. نعم. ومحن شديدة جدا. وهناك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأعلم ما يقال في درجته، لكن يعني بصرف النظر عن هذه المناقشة، أن الله عز وجل فيما روي على الأقل نقول أن الله عز وجل لا يتقبل الصلاة إلا من شخص اتصف بشروط منها أنه رحم الأرملة والمسكين وابن السبيل ورحم المصاب. فرحمة الأرملة والبر بها إذن جعلته هذه الرواية من شروط قبول الصلاة، أن القلب العطوف البر الكريم. لما حبيت أضع فهرسة للأسئلة التي تأتي من عن محن الأرملة والمطلقة، وجدتها الحقيقة مسألة أو وجدتها مسألة في منتهى المشقة. أولا نظرة المجتمع إليها وخصوصا المطلقة يبدأ كده ابتداء بأنها امرأة فاشلة، وأنها فشلت، وأنها ما عرفتش تحافظ على حياتها، وأنها لو كانت تصلح أن تكون زوجة ما طلقت، وقد تكون هي المظلومة، يعني لا. قد يكون الله أعلم قد تكون ظالمة طبعا، لا. قد تكون فعلا فاشلة، لكن أيضا قد تكون مظلومة، قد تكون الأقدار، قد يكون عدم التوافق، قد يكون ظلم الزوج. إنما المجتمعات العربية بصفة عامة بالذات، يعني احنا لأننا بس بنتكلم بلسان عربي فلا يتلقانا إلا العرب وإلا نتكلم عن المسلمين جميعا، ينظرون إليها على أنها امرأة فشلت. مسألة ثانية أنها قد تصير أرملة وهي صغيرة السن جدا، وبالتالي شابة، سنها 25 سنة ربما 22 27 30 أي حتى لو أكثر من هذا، لا يزال عندها غريزة، لا يزال عندها الفطرة الطبيعية التعلق بأن تكون زوجة. فإذا بأهلها ومجتمعها يضرب عليها سياجا، لا 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 خلاص أنت خدتي بختك ويعني الحمد لله، وبعد كده أنت هتفضحينا. أحيانا هذه الكلمة تقال، يعني ما فيش يعني. نعم مع الأسف الشديد، ويعتبرون أن من الحفاظ على سمعة العائلة، وخصوصا أنهم لا يزوجون إلا من حد من نفس القبيلة من نفس العائلة من نفس فلا. وأحيانا يحدث العكس، أنهم يجبرونها إجبارا على أن تتزوج بشقيق من كان زوجا له. يعني مثلا زوجها توفي يقول لازم تتجوزي أخوه عشان ولادك يعرف يرعاه، فتبقى المرأة كأنها فقدت تماما حقها في اتخاذ القرار، حتى لو صحيح بتيجي قدام الموثق أو قدام المأذون أو كده وتقول أيوة أنا موافقة، إنما في النهاية الإكراه مش في الإكراه، قد يكون إكراه أدبي غير عادي. وقد تشعر لو أولادها أكبر شوية بمحنة أخرى أنه أولادها نفسهم
عقبة
غيرانين عليه، غيرانين على أمه، غيرانين على سيرة أبوهم، يعني يقولوا لا احنا ما يعني ما فيش راجل تاني يدخل في حياة أمنا، وكأن هذه الأم هي عبارة عن وقف فقط، أنها لا ليس لها حقوق تخصها هي. الحقيقة من المحن الخطيرة جدا التي أتتني في سؤال أو في أسئلة كثيرة جدا، يعني من الأسئلة المضطردة الكثيرة، إن نفس المرأة تسأل تقول طب أنا يا مشايخ أنتوا بتطلعوا على المنبر ولا في المساجد وتقولوا بوضوح أن المرأة التي حبست نفسها على يتاماها، يعني مات زوجها أو طلقت، مات زوجها هنا، مات زوجها حبست نفسها على الأيتام تربيهم، فدي تدخل الجنة تسابق النبي صلى الله عليه وسلم، امرأة حبست نفسها على يتامها. فتقول هل معنى كده انه حتى السنة تمنعني من الزواج؟ ولا انا لو تزوجت هفقد هذا الثواب ولا؟ وطبعا احنا دايما الحقيقة بنقول لها لا، انه تبقى السنة هي الزواج، لان النبي عليه الصلاة والسلام ضم اليه تزوج من مطلقات ومن ارامل أو من أرامل، وقال يعني نؤوي أولادك زي ما حدث مع أم سلمة وما إلى ذلك. فالفكرة إنه فهي تبقى هذه هي السنة، بس بشرط آخر هو عدم تضيع الأولاد. محن كثيرة، والحقيقة مثلا من المحن الفظيعة جدا اللي أنا يعني أحيانا أقول طيب نيجي نحلها يمين تفسد شمال، نيجي نحلها شمال تفسد يمين، اللي هي مسألة أخلاقية. المرأة تجد المجتمع ينظر إليها على إنه الله مين اللي رايحين يزوروها دول، مين اللي خارجين من عندها، هي رايحة فين، اتأخرت برا ليه، يعني يضربون عليها سياجا يجعل حركتها دايما محل شك ومحل سمعة.
ولو انه قلنا لهم لا مش كده وادولها الحرية المجتمعات وتعلم فضلتك ان المجتمعات في الحقيقة الانحلال الخلقي يعني زاد جدا جدا لدرجة انه فعلا بيؤدي هذا الى انحرافات اخلاقية. فاصبح دور يعني ده غير الجوانب الخاصة وانا يعني فقط احاول ان اجمع شتات ما يأتي من الاسئلة لمجرد ان احنا يعني ونحن نفتح المسألة تجد فضلتك مثلا مسألة الناحية المالية عايزة تعيش لازم تشتغل, هي اللي مكلفة تعول أولادها, هي اللي مكلفة تؤويهم, وهي المكلفة إنها لو لها حقوق عند مطلقها هي اللي تسعى في القضاء وتدفع مصاريف المحامي, ولو لها ميراث عند من توفي عنها ما يدهاش الميراث لأنها جايز تاخد فدان منه وتتجوز واحد تاني فيروح الفدان لعيلة غريبة, يعني مصيبة كبيرة.
نعم.
والحقيقة أن أهل البيان الشرعي مكلفون بأن يغيثوا الضعيفات في هذا الجانب, وأرجو إذا كان هناك أنا لأنه أخونا الكريم سوف يأتيني يعني بالأسئلة التي ترد تباعا حتى في أثناء هذا اللقاء أو بعده حول هذه المسألة لكي تطرح وتكون فرصة, فأسأل الله عز وجل أن يجري الحق على لسانكم يا ذا الجلال والإكرام وبارك الله فيكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه, وجزاكم الله خيرا على التقدمة الطيبة التي ذكرتنا فيها بالحبيب صلى الله عليه وسلم. فذكراء العطرة في أي وقت تجعل القلب في نشوة, ومن ألذ العبادات وأسهلها الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. ونعود إلى موضوعنا.
جميل قوي التعبير من ألذ العبادات, لذيذة فعلا فيها يعني نسأل الله أن يذيقنا لذة الطاعة والعبادة رب العالمين.
والله أنا أقول لك على شيء. في يوم اتصل بي امرأة من دولة الإمارات أعرفها وأعرف زوجها ويعني كانت جارة لنا, وهي تبكي فتقول لي يعني أنا لا أحب البدع ولا أحب أن أنا بس شيء جرى على لساني وعلى قالت أعمل إيه؟ ابني عمل حادثة بالعربية, أبوه في المستشفى وولاد في السجن, ضرب واحد وأبوه اتعور, أبوه راح المستشفى وولاد في السجن. قلت لها عندك قلب فيه يقين؟ قالت لي إن شاء الله. قلت لها صلي ركعتين وأكثري من الصلاة على النبي بقلب يعني خلاص يعني سلمي بقى يعني حبيبه, انت صلي على حبيبه والصلاة عليه عبادة وهي عبادة ان شاء الله مقبولة عنده. اتصلت بي بعد ساعتين, الولد خرج والاب رجع.
الله اكبر الله اكبر,
ولم يكن الا هذا يعني
سبحان الله
ما بتاع ربنا
تبقى اسرار الله عز وجل.
نعود الى الموضوع. حضرتك وانا اعلم ما في جعبتك من هذا وهو اكثر مما قيل, وكلنا نعيش في المجتمع ومع شيبة الرأس والشعر أردنا الأيام الكثير فالليالي الحبالة تلد العجائب, لكن في شيء أنا أراه قبل هذا كله. تخيل حضرتك لو واحد قاعد جنب مصرف هيشم ريحة شكلها إيه؟
سيئة جدا.
زمان بقى قبل ما نعمل المجاري, فاكر زمان كان الراجل بيجي إيه ينظف محل بقايا الإنسان, الراجل ده يعرف يشم الريحة دي يحس إنه عشة فقد الإحساس بها. طيب لو حضرتك قاعد جنب زي ما جاء حامل مسك ونفخ كير قاعد جنب الحداد والنار طالعة على طول ما الإحساس؟ المجتمع يستنشق الفساد الآن, فكل الظواهر الآتية لأن حقيقة المجتمع أنه لا يربى على دين الله كما يجب, وإلا ما لسه بنتكلم منذ لحظات أسماء بنت عميس مات جعفر الطيار ومن هو؟ تزوجت أبو بكر, مات أبو بكر ومن هو؟ تزوجت علي, والمجتمع لم يلمزها ولم يتكلم معها ولم يهمس عنها ولا شيء. كاد النبي أن يطلق حفصة بنت عمر, ومن هي حفصة بنت عمر؟ أي نعم النبي لا أحد مثله, لكن مع ذلك يأتي جبريل راجعة فإنها صوامة قوامة. أسماء بنت أبي بكر بلاش النبي طلقها الزبير بن العوام. المجتمع لم يلفظ ببنت شفة في حق أسماء وهي ذات النطاقين وهي أم عبد الله بن الزبير وهي أسماء دون أعناق الرجال. فالمجتمع حينما يكون صحيح ينظر إلى كل حادثة بمقياسها المعتدل. وحينما ينحرف المجتمع، اسمح لي أقول لك تعبير سهل جدا، أنا أرى الناس بعيني، فإن كانت عيني رمضاء رأيتهم كذلك، وإن كانت عيني صحيحة رأيتهم كذلك. أرى الناس بنفسي، فإن كنت أنا منحرف النفس والهوى ظننت الناس كذلك، فمن هذا الذي هو أحسن مني؟ وإن كنت أنا سليم حتى لو شاهدت منظر يحتمل وجوه بررته لمن أراه كما أعلم من حقيقة نفسي.
بس يا فضيلة مولانا في مشكلتين، هي مش نظرة فردية، ده ساعات العيلة كلها البلد كلها العائلة.
ما يقولك البلد كلها شم هوا فاسد، كله بيدخن سجاير، فالدخان مبوظ الصدر. الأفلام اللي بيشوفها كلها،
أنا أقصد دي بيعتبروها قيم اجتماعية.
يا بقول حضرتك
الأفلام
ما هي برضو دي برضو هذه القاعدة دي بتاع العيلة ممنوع البنت تتجوز، دي قاعدة خاطئة. إذا شم وهوى فاسد والظن السيء هوى فاسد والمطلقة سيئة الأخلاق هوى فاسد والابن اللي بيحجر على أمي أن تتزوج هوى فاسد. إذا هؤلاء جميعا لم يربوا على الإسلام كما يجب. ولو أنهم تربوا على الإسلام لكانت هذه الحقائق ما أيسرها. ماذا لو أن الرجل ماتت زوجته أو لم تمت ورأى امرأة أرملة أراد أن يضمها إلى صدره؟ لما تطلب الأولى طلاقها؟ لأن الهواء اللي شمها فاسد، هواء عن جهية النفس، هواء إن ده اتجوز عليا يبقى كسر كبريائي، يبقى أنا ماليش عندي قيمة، طب أنا أرمله أولاده وامشي. كل ده دليل على إن الهوى، لأن الإنسان منا ينظر إلى الناس بعقله ويفكر بعقله وبقلبه أيضا، لهم قلوب لا يعقلون بها. فلو كانت المفاهيم صحيحة يبقى كانت عاملة زي المراية النظيفة.
أنا لا أقصده أنه ربما المشكلة أنه هذا الهواء الفاسد مع الوقت تحول إلى نوع من أنواع
القواعد.
يعني أنه بعد الهواء يحط له قاعدة ثم تنسى القاعدة في البلاد فأصبحت خلاص.
ده ليس الأمر كذلك فقط،
يعني أقصد أقول أن احنا محتاجين كدعاء
إن نظهر حقائق الأولى،
إنه يحصل تغيير جذري في محاولة مخاطبة أعراف المجتمع، لأنه دي مشكلة. يعني قبيحة حضرتك ذكرت مثلا دولة الإمارات، وهي دولة لها يعني عاطفة خاصة موروثة عندي نظرا لرابطة قديمة وأهلها، إنما مثلا ما يتكلمون به عن قواعد مثلا إنه العيلة أو القبيلة عندما تزوج المسألة محتاجة، يعني يقول لك أنا لو اقتنعت بكلامك، أنا لو اقتنعت، وطبعا ده في مصر وفي سوريا وفي كل مكان، أنا لو اقتنعت بكلامك لكن أنا بقية العائلات والبلد مش هتنظر إلى هذا على أنه استجابة للشرع. فأنت لو عايز تدعوني ما تدعونيش لوحدي، أنت لابد أن تحدث نوعا من التغيير الاجتماعي.
لا دعني أقول فضلتك شيء آخر.
تفضل.
ده المشكلة مش فقط الدعاء عاوزين يغيره، ده المشكلة إن المسلسلات والأفلام بتعمق هذه المفاهيم. يعني المسلسلات والأفلام أغلبها الآن المنتشرة بتعمق إن المطلقة دي سيئة، وإن إما زوجها ظالم جدا يا إما هي سيئة.
بس عفوا يا فضيلة مولانا، لو لاحظت حضرتك هتجد إنه الآن الهجمة من المسألة يعني حقوق المرأة والناحية العالمية ساعات تطرح الجانب المضاد، اللي هو طب المطلقة، لا اعطوا المطلقة حقها في الحرية وانها تشتغل وتخرج وتعمل اللي هي عايزاه، فيؤدي هذا فعلا الى وجود انحرافات بيقولوا للمجتمع لا سلطان.
هو على كل حال هنتفق على الامر ان المجتمع جميعه في حاجة الى ان يفهم الاسلام الفهم الصحيح.
نعم.
هذا الفهم الصحيح هيجعلنا نقول للمرأة نعم انت ايتها الارملة رغبك النبي ان شئت أن تبقين لتربية أولادك، وجعلك هذه المكانة. أما إذا رغبت في الزواج فهذا هو حقك الأصلي الذي يجب ألا يتكلم فيه أحد، لا أب ولا أخ ولا ابن ولا أي إنسان، لأنك أنت وحدك التي تعلم ما حاجتك إلى الرجل. أبوك فنى عمره، وأخوك متمتع بزوجته، وابنتك وابنك وابنتك يريدونك حلوب في بذل الجهد والوقت لهم، لكن من أنت في حاجتك كإنسانة إلى زوج تسكنين إليه؟ إذا وجدت هذه الحاجة فلا عليك بكل هذه النظائر.
طب اسمح لي حضرتك، أصل برضو أحيانا الزوج الأب والأخ والابن لا يكونون سيئين بهذه الدرجة، يعني أحيانا يكون الأب عطوف يقول لها يا بنتي ده قدر ربنا مش أنا اللي عملته، وانت عندك أولاد دلوقتي، وأنا كان على عيني كنت أتمنى أعمل كذا، لكن هنعمل إزاي؟ وتلاقي الأبناء هم ليسوا سيئين، هم يحبون أمهم، لكن عاطفة الغير هم لسه ليسوا ناضجين بعد. أي صدق؟
لا بس حضرتك ننظر هذا الأب ربما أقبل هذا الكلام، ولو أني لا أقبله إطلاقا.
طيب
ربما دي
باب أنا عايز أنبه إخواني أن حضرتك ما شاء الله فيك صفة يعني، أو أنا شخصيا معتبرها رأس مال كبير في هذا اللقاء، أنه حضرتك عشت في قرية في الريف زمنا طويلا، وعشت في المدينة في القاهرة زمنا طويلا، فالإلمام بالقضية لأننا عارف أنه جانبها الريفي في شيء من العناصر المختلفة عن الجانب المديني. نعم
لا أيوة ما هذا الأب جزاه الله خير، لكن يعني أنا نفسي لما بجلس مع واحدة أرملة في مشاكل كده بطلب من أهلها أن أتنحى جانبا لأسألها سؤال واحد: أيتها البنت أيتها المرأة، هل ترغبين في الزواج لأنك تحتاجين إلى رجل؟ إذا صمتت أو قالت نعم ظللت وراء والدها حتى يوافق لها.
هما بيبقوا طالبين حضرتك علشان إيه؟
علشان في نزاع بين الأب وبينها، هي عاوزة تتجوز وجالها ناس والأب يقول لا، وهي لها أخ معين عاوز يلين دماغ أبوه ومش عارف، فيعني بيجي رد القضية عشان يشوف الحكم الشرعي إيه والأولاد. في مسألة ما ينفعش فيها الأب يتكلم، هي عاوزة رجل، هو ما ينفعش يبقى رجل لها، وأخوها ما ينفعش، وابنها ما ينفعش، دول محارمها. إزاي؟ ما هو سيدنا عمر شوف الجيش والجهاد في سبيل الله كان يرجع الرجل من أجل المرأة التي تقول والله لولا الله التي تخشى عواقبها.
طيب يا فضيلة مولانا،
لكن بس بعد أنا أصبح
فضل.
لو هذه المرأة عندها 45 أو 50 سنة من الممكن أن يقبل هذا الكلام، لكن هم 25 دي بقى اللي لسه متزوجة
و 45 والله
45 أقول لك ربما أنا كلامي بقول ربما
تعاني من الوحشة الشديدة.
هي أسماء بنت عميس ما تزوجت وهو فوق 55 كمان.
يا سلام
الله. مش فوق 45.
أسماء بنت عميس دي صحابية جليلة، تزوجت مين بقى؟ تزوجت سيدنا جعفر ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، جعفر الطيار ابن عم الرسول، هو كان أشبه الناس شكلا بالرسول عليه الصلاة والسلام لدرجة أنهم كانوا يحتارون هو القادم ده جعفر ولا رسول الله. ثم تزوجت صلى الله عليه وسلم، ثم تزوجت أبو بكر الصديق، ثم تزوجت علي بن أبي طالب، كل ما واحد منهم يموت تتزوج، يعني علي بن أبي طالب وأبو بكر الصديق وجعفر، ويعني ترملت من هذا وتزوجت بهذا. فيعني
أنا أقول ربما 55 و50 دي ربما يكون الأب يعني كلام، لكن 25 و22 وفعلا فعلا مصائب كثيرة تتم بهذا الباب.
هو الحقيقة حضرتك يعني طرحت جانب الحقيقة في منتهى الخطورة اللي هو دور الحكم، دور الحاكم، الدولة المسلمة، المجتمع نفسه، انه هو يعني لانه برضو في جانب اخر. وخليني حضرتك سامحني اذا انا بعقد المسألة، انا بس عايز الحقيقة اظهر العقدة، لانه ساعات يقولوا طيب فضيلة الشيخ عبد الخالق الشريف طلع في التلفزيون قال مكنه الأرملة من أن تتزوج لأن لها غريزة ولأنها تريد السكن ولأنها طب تعالوا شوفوا أدينا جوزنا، خليه بقى يطلع في الحلقة اللي بعدها يكلمنا عن مشكلات زوج الام ومرات الاب وانه بيبقى عذاب للاولاد. جميل. يعني انت خليتها تتجوز وبعدها باسبوعين ثلاثه الولاد ضايعين وبقوا من اطفال الشوارع.
مش الزوج اول مره مش اختارت عن بصيره
المفترض يعني
والمفترض برضو المره دي تختار. يعني المفترض هي امامها موازنات وعندها ظروف، عندها ظروف ابوها عايش وامها موجودين ولا لا ممكن يكفلوا ويساعدوا الاولاد شويه، عندها هذا الرجل متدين ولا رجل جايباه بتاع بانجو. ما لو 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 متدين وعنده
هو مش بتاع بانجو بس طباعه ما هياش طباع الكريم يعني ما طباع المتوسط العام في المجتمع
يعني هذه لا ما يعني شوف كثير ما عندنا في الريف بالاخص بعضنا يعرف بعض. اصل ليه يتزوج الارمله دي؟ يعني اقول لك من ضمن الاسرار الجميله شوف الاخلاق بتاع زمان. انا شخصيا هي جدي لامي وهو يعني من الاشراف الكرام وربنا كان موسع عليه بخير الدنيا والاخره من حيث الدين ومن حيث المال. حينما اراد ان يتزوج ما تزوج الا ارمله عندها طفلين ليقوم على تربيته، ويقول اعظم شيء في حياتي ان اربي هذا اليتيم. ولم يكن قد تزوج من قبلها ولا تزوج حتى بعدها. شوف المفاهيم القديمه.
بيت فيه يتيم يكرم.
يبقى اذا في مجتمع هنا كان فيه بشم هواء نقي فطلع منه افراد وان قل عددهم يقبلون زواج المراه وهو بعد فتي شاب لم يتزوج من قبل. شوف زي ما جابر بن عبد الله نفس الحكايه. لما تزوج امراه سيب لان اباه قد قتل يوم احد وترك له اخوات صغار. فالنبي صلى الله عليه وسلم يساله ابكرا ام سيب؟ فيقول بل سيب يا رسول الله. قال هل بكر تداعبك وتداعبها؟ قال يا رسول الله ان ابي مات وترك لي بنات فاردت ان اتي اليهن بام ترعهن. اذا في مفهوم صح. فإذا هي تختار. يعني هذه الأرملة احنا مش يعني ليس الشهوة أن تقذف نفسها في جحيم ولكن أن تحسن الاختيار والانتقاء. المجتمع فيه أمور كثيرة تحتاج إلى إعادة مفهوم وإعادة بناء تأسيسي، بمعنى نشيل التربة السيئة ونضع مكانها تربة سليمة. إذا حق لها وحق المطلقة زواجها أن تتزوج وليس الأبناء أن يعيبوا على أمهم إن فعل ذلك. دي نقطة أساسية.
يعني والله هو الحقيقة أرجو إخواني الكرام أنه ينتبهوا إلى الأبعاد التالية التي طرحها حديث فضيلة أستاذنا الجليل، أنه فعلا ارتباط المجتمع بالإسلام هو ده الفعل اللي بينتج هواء ومناخ وحياة من خلالها بتبدأ التصرفات. فلو انه المجتمع فيه صواب، فيه حسن خلق، فيه رشاد، فيه يقوم هذه المشكلات طبيعي تحل. ولذلك فعلا المطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية وبإقامة المفاهيم الإسلامية في المجتمع مسألة غيابها بيترجم الى محنة للمرأة في الليل بيتا. احنا كنا بنتكلم عن الارملة اللي سنها 45 و50 و55 دي احيانا تأتي تشكو من الوحشة الشديدة. واحدة تقول انا كان عندي 3 بنات وجوزتهم وليس لي احد وبعد مش لاقي حد اتكلم معاه. ولو ارادت ان تتزوج يمكن بناتها وجواز بناتها كمان يثور عليها انها تريد ان تتزوج. فنمرة واحد الحقيقة مسألة وعلى فكرة هذا يطرح أيضا مسؤولية الإنسان عن أنه هو يعيش في مجتمع مسلم، يعني يكون أصدقائه ناس متدينين وقريبه وأهله ويدعو إلى الله حيث يحيط نفسه بالمجتمع الملتزم. كذلك مسألة الحكومة، يعني فضيلة أستاذنا بيتكلم عن نقاط الحقيقة. يعني أنا فعلا لما أنظر إليها مسألة مثلا الناس المجاورين، احيانا النهارده مع ازمه السكن تجد حضرتك ان المراه اللي هي هتتجوز في اخر المدينه شرقا واهلها في اخر المدينه غربا، فبرضو مسألة المجمع السكني أو سهولة تداول المساكن بحيث أنه تبقى قريبة من والدتها، من خالتها، من حتى بنتها المتزوجة، يعني بحيث أنه يبقى فيه نوع من أنواع التكاتف والتعاضد والتراحم في
المجتمع. أولا أتمنى من الأب الذي تبتلى ابنته بوفاة زوجها إن هو ليس بنتها، يقول لها يا بنتي حينما ترين في نفسك حاجة للزواج فأخبريني. عمر بن الخطاب مشي إلى عثمان يعرض عليه حفصة الأرملة،
الله،
ومشي إلى أبي بكر يعرض عليه حفصة الأرملة، يعني الأب نفسه، لأنه عرضك يا أستاذ، عرضك أنت اللي سيبه.
يعني سيدنا عمر شعر أن ابنته صارت يعني وهي في سن شباب وتريد زوجا، فهو الذي يسعى في
زوجها. شوف الأخلاقيات هناك زمانها شكلها زي،
الله أكبر.
شوف العلاج الطبيعي والمسألة، يبقى مش الأب اللي يقف حجر عصرة أمام أن تتزوج هي، ده غلط. في قرى تعيش في هذه المشاكل، ولذلك نسأل الله العفو والعافية، مسائل الإجهاض بتنتشر.
حضرتك يا ريت تعيد عليا اللي حضرتك كنت بمناسبة جوز الأم دي، يعني جوز أمها بيقول كذا، أنا عايز أسمع القصة أو الواقعة اللي هي سماع سيدنا علي بن أبي طالب للمناقشة بين ابن جعفر وابن لأنه في الحقيقة يعني أو ده زوج أم وتزوج أسماء بنت رميس.
أنا بعد إذن حضرتك، كل المشاكل التي طرحتها وضربها في 100 مش في 10 نتيجتها عدم التربية الإسلامية الصحيحة. ولذلك شوف انظر لهذا المثال، أسماء بنت عميس رضوان الله عليهم على الصحابة أجمعين حتى يعني الأمر، تزوجت من جعفر فأنجبت محمد، وتزوجت من أبي بكر فأنجبت محمد، وتزوجت عند علي، والأولاد جميعا معها عند علي، تشاجر محمد هذا مع الآخر، وكل منهما يقول للآخر أبي خير من أبيك، وعلي جالس في منتهى الأدب والعقل كده، فنظر إلى أسماء وقال احكمي، يعني أنت زوجت ده وتزوجت ده، تعال. فقالت لم أرى مثل جعفر شبابا ولا مثل أبو بكر شيخا، فضحك علي وقال ضعنا بين الاثنين، يعني احنا شباب. ثم أتبع قوله بكلمات نيرة، والله لو قلت غير هذا لما قدتك، كنت كرهتك، كنت أعرف أنك كذابة، ما أنت الصادقة. وهي بشجاعة قالت وبذكاء. هذا هو المجتمع السليم.
طبعا عندنا كارثة تانية يا فضيلة مولانا، كارثة كبيرة جدا، أن هذه المرأة بدلا من أن يعني تكون في رأفة من المجتمع وفي رحمة من المجتمع، فعلا زي ما أنا قدمت من شوية بيسموها في القوانين الحديثة المرأة التي تعول، اضطر انها تشتغل وتكسب فلوس مرتبها وتنفقها على اولادها وترجع البيت تطبخ وتكنس وتغسل، وفي نفس الوقت لو كان لها حق كما ذكرت على مطلقها احيانا هي التي تضطر للانفاق على المحامي والقضاء علشان تقدر تاخد حقوقها، وإذا كان توفي عنها زوجها ولها ميراث ومنعت منه تبدأ تعاني للحصول على ميراثها، ويبقى عندها ميراث أو عندها حقوق عند المطلق وتروح تشتغل. والحقيقة أنه يعني كان في بعض الفقهاء المعاصرين جزاهم الله خيرا قالوا أنه أخذا من مسلك ومن سنة ومن أسلوب النبي عليه الصلاة والسلام في قيادة المجتمع وفي إدارته، أن ولي الأمر المسلم، ولذلك الحكام دول عليهم وزر كبير حقيقة، يعني من التضيع اللي سايبينه، أن ولي الأمر المسلم مكلف بأنه يعمل ما يماثل عقد تأمين اجتماعي، التأمين الاجتماعي لمصلحة المطلقة، أن المطلقة حقوقها عند الزوج النيابة العامة اللي تجيبه، الدولة اللي تجيبه، لكن الدولة تكفل لها انها من اول شهر يكون عندها اموال او ما الى ذلك. فالحقيقة شعرت انه تكلفها بانها تشتغل وان هي تكسب وان هي تنفق، وحرمانها في نفس الوقت من حقوقها مطلقة ومن حقوقها أرملة مسألة فيها ظلم. ومن عجيب الأمر أنه اللي بيتبنى هذا الظلم هي الجمعيات بتاعة تحرير المرأة وحقوق المرأة وتقدم المرأة، أنهم بيجعلوا هذه المرأة يقول لا لازم تخرجي ولازم تشتغلي، وتبقى غير بقى التوجيه أنها مضطرة تشتغل دور الأب ودور الأم. يعني
والله هم صادقين يسموها تحرير المرأة، بس تحريرها من ايه بقى؟ ده علامة استفهام. كان نفسي تبقى جمعيات احترام المرأة.
نعم.
مش تحريرها، ما تحريرها من ايه؟ من قيود الإسلام؟ ولا من مبادئ الإسلام؟ ولا من الأخلاقيات العامة؟ ولا من ايه بس؟ ما
هم حتى من الرحمة
بيها. ما عاوزينهم يفصحوا بس عن شيء. يا فضيلة الشيخ، لو ذهبنا إلى أوروبا وهي دول غير مسلمة، عندهم حاجة اسمها معاش بطالة. واحد بيشتغل اتفصل عن عمله بياخد معاش 70 أو 80% من حتى يجد عمل اخر. كان اولى بهذا المطلقة والارملة، ان هذا الذي ابعد عن عمله فتي قوي يقدر ينظر الى شيء اخر، لكن هذه الضعيفة صاحبة الاولاد اولى برعايتها. انظر بقى الى امور اخرى، امور تجدها بقى يعني، ما هو هنرجع الاستنشاق السيء للمناخ. تعال شوف موظف متزوج واحدة وعنده 30 سنة وهي عندها 22، يعني قبل ما كمل 30 توفاه الله سبحانه وتعالى. لو حضرتك نظرت لشريط الراتب بتاعه هتلاقي الراتب الاساسي مثلا 300 جنيه، وبياخد له 2000 جنيه راتب متغير. لما تيجي بقى تخش بقى في حسبة المعاش هتلاقي 300 دي خد منها 200 معاش، وال 2000 جنيه المتغير في حد اقصى، ونتيجة قلة السن تبص البيت ده اللي كان بيدخل الرجل 2500 او 3000 او 2000 بقى معاشه ايه اللي واخدها الارملة كله 400 جنيه.
يا لطيف،
تعيش ازاي؟ علامة استفهام لو عطناه لجهاز الكمبيوتر يفرقع من جلبه.
اذا قانون المعاشات نفسه يساهم في ظلم الارملة.
طبعا، لان هم بيحولوا اكثر مع اكثر رواتب الى رواتب متغيرة ليكون متحكمين في الناس يعطوها او لا يعطوها، ومتحكمين في نسبة المعاش اللي بتتاخد منها وفقا للعمر الافتراضي للوظيفة اللي اداه الى غير ذلك. ونقول ايضا للرجل الذي طلق، اقول له بملء الفم والله الذي لا اله غيره، ان القاضي هذا لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، وكل أوراقك المزولة التي قدمتها لتغبنها في نفقتها يا أولادها سيحاسبك الله عليها. يروح يجيب ورقة من شغله، أنا رد 400 جنيه 500 جنيه، وهو تاجر أراضي وسمسار مباني وبيشتغل بدون يافطة ولا محل ولا شيء، وده دخله الأكبر، فقدم ورقة رسمية وهي والاخرى هي لا قدرة لها ان تثبت عليه شيء، بينما القرآن يقول ينفق ذو سعة من سعته.
بس يا فضيلة مولانا، ده في ربما يكون في الزوجية، انما في الطلاق القانون الحديث مع الاسف في بعض البلاد زي مصر هو الذي ادى الى هذا الظلم، لانه اصبح بيكلف الزوج انه يدفع مبلغ مقابل المتعة زي ما بيسأل للمرأة يساوي على أقل تقدير في بعض الحالات نفقة سنتين. ودي مسألة يعني ما أنزل الله بها من سلطان، إنه هو الآن عندما تطلق المرأة فيضطر مثلا لو أنه بينفق عليها 1000 جنيه في الشهر أنه يكون معاه 24000 جنيه يدفعها كمتعة، فبيضطر أنه هو كما نقول بالتعبير الدارج يعني يفلفص ويعصلك، لأنه شايف أنه ما يطلب منه ليس نفقة العدة مثلا فقط.
طب في نفقة الأولاد، النفقة المستمرة بالأولاد اللي هي حاضنة له، هو بيعيش بمستوى وأولاده في مستوى آخر، فظلم
بلا شك.
الذي يعني نصل إليه، القوانين غير منصفة والأفراد غير منصفين، لا النساء ولا الرجال إلا ما رحم ربي. وأوحش شيء ويؤذيني جدا، وهذا أراه كثير جدا زي ما حضرتك قلت، النظرة السيئة للأرملة والمطلقة. دي بقى المدمرة. كأنهم ينظرون انها يعني بالبلد كده ما عادش عندها حاجة تخاف عليها.
ده بيعتبروا ده مع الأسف الشديد وبرغم ان هذا ضد حتى الإحصاءات الحديثة قد يعيرون فتى او طفلا صغيرا بانه يعني تربية امرأة مثلا على سبيل المثال، بينما ما اثبتته الإحصاءات الحديثة انه بالعكس اليتامى يتامى الاب اللي هم ربتهم امهم نسبية كنسبة هم بيكونوا نسبة اعلى في من صاروا من عظماء البشرية او من صاروا من قيادات البشرية، لانه هو بيبقى العطف موجودا عن طريق الام ويبقى تحمل المسؤولية عن طريق فقد الاب، فبيصل اعلى الى هذا. ومع ذلك المجتمع يعني ليس لا ينظر الى المطلقة والارملة نظرة سيئة فقط ولا يمنعها من الحركة فقط، ولا بل كمان قد يعير ابنائها بمثل هذا وهم بينما قد تكون امرأة فاضلة.
لما تأتي نطرح اسلوب العلاج
طيب
اصل المشاكل تقريبا الناس
يا ريت حظها
تقريبا من حوالي شهرين ومنتخبنا رايح انجولا هيلعب كرة وكلنا بنحب مصر ونشجع مصر وكل اليفط الجميلة اللي لمت
احنا بنحب الجزائر كمان الحقيقة
والله انا احب كل المسلمين في اي مكان وباي لغة. طب ليه ما ناخدش او الدولة والاعلام ياخد على نفسه 5 سنوات لاظهار حقائق علاج مشاكل الارملة والمطلقة بدل ما يعني دي احنا عندنا نشرة يوميا كذا مرة من اجل نشرة كرة ما نخلي نشرة علاج مشاكل اسرة متكررة موجز النشرة والنشرة بالكامل موجز النشرة والنشرة بالكامل نعالج نبص الفكر الصحيح نبص آيات القرآن الكريم في هذا الباب ازاي الاسلام يأمر ولي امر المرأة اذا جاءها من يطلقها السابق ده احيانا يطلقها ثم اذا جاء يطلبها محال والبنت هتتجنن على زوجها والواد هيتجنن على مراته عشان العيال اللي في النص. واسمح لي اقول لك يمكن تدخلنا في عشرات من هذه القضايا ونتيجة الانخاخ الجامدة جدا يعني يمكن نسبة النجاح لا تتجاوز 30%.
النجاح في ايه؟
في ان احنا نخلي الاب يتنازل عن كبريائه في اعادة ابنته المطلقة لزوجها الذي جاء راغبا مقدما كل شيء. والبنت
رغم انه الآية يا سبحان الله
الآية واضحة في سورة البقرة والبنت يعني
كأنه سبحان الله هذا بالذات الله عز وجل خصه بآية محكمة يعني ليس في سنة ولا حديث وإنما آية فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بمعروف.
يا فندم المرأة كانت تبعت لي ابنها
يعني مش من حق الأب والأخ يقول له خلاص
المرأة تبعت لي ابنها تقول له لو سمحت قول للشيخ أنا عاوز أرجع لجوزي ومش قادر تقول كده لأبوها لأنهم يرون ده يعني إزاي يعني مش عارف إزاي دي جابوها منين يعني أول مرة نسمع كلمة إزاي دي دليل يعني هكذا.
ثم طيب يا فضيلة مولانا يقولون مثلا أنا برضو أنا عارف إن إحنا بنطرح الآن العلاج لكن يقولوا إنه أحيانا البنت الصغيرة لما تيجي تتجوز مما يضر بسمعتها عند الزواج إن هي تكون تربت في بيت جوز أمها ويعني يقولون مثل هذا الكلام.
ده على كده بقى كان يعني مش عاوزين نتكلم بقى على الصحابه والاسماء الجميله دي. امال زينب بنت ام سلمه ربيت في حج النبي صلى الله عليه وسلم وما زي ايه في القران تبين محرمات النساء ومن بين المحرمات بنات الدخول بها وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليك. يعني القرآن ده بيشرع لمين؟
يعني معنى كده انه هذه يعني المحنة
القرآن ده أخوانا بيشرع لعالم غير العالم بتاعنا. انا عاوز يعني المسلم بيقرأ القرآن ده حجة له ام عليه؟ لما القرآن يقول شيء اذا هذا شيء واقع ويأتي ويحدث يبقى ازاي يقال هكذا؟ يعني ده دليل على ان بقول حضرتك يعني المسلم مش قادر ما عندوش احساس الاسلام. هو مسلم لا نخرجه من الاسلام ابدا لكن لم يتذوق طعمه. انت عارف زي واحد مثلا ايه زمان كان عندنا في الفلاحين لك الناس تسمع عن حاجه اسمها تفاح مش من 50-60 سنة مش حد يعرف التفاح كان كلها الجميز والبرتقال وده الحمد لله رب العالمين. فطبعا لما يعني هو لما تقول له تفاح يقول لك حاجه حلوه بس هو فين؟ زي دلوقتي لما تقعد تتكلم مع الناس بس طبعا التلفزيونات وحاجات خلت كل اشياء معروفه. ما هو دلوقتي يعني وتعقيدات الامور كلها نتيجه هذا الاعلام اللي محتاج الى علاج خاص. فنفسي انا نرجع لامر العلاج. احنا عاوزين نبص رحيق الاسلام الجميل الهادئ الميسر في الامه كلها. بحيث يبقى قضية الزواج أو قضية الأرملة أو قضية تعدد الزوجات أو قضية المطلقة قضايا سهلة جدا الإسلام معالجها. ليه أنا مرضاش بحكم الله؟ كيف أرضى بالله أصلي له ولا أرضى بحكم الله بأن يؤذن للأرملة والمطلقة أن تتزوج؟ طب هو اللي أذن. لو أراد الله أن يمنع الأرامل من الزواج لنزلت آية تمنع ذلك. لو أراد الله أن يخسف بالمطلقات لنزلت آية تقول ذلك. لكن أما أن الله سبحانه وتعالى ما قال شيء وجعل الأمر على الإباحة وعلى الند يبقى المفترض إيه؟ أن نرضى إنما قول يعني إذا قال الله ورسوله أمر يقول له الخير من أمره. اختيار الله هو الأفضل للمجتمع ده. وبهذا لو تم ذا تحل أنا يهيأ لي أولا كلنا نقول في علم الاجتماع أن البيت أساس المجتمع. المجتمع أساسه البيت وإذا صلح البيت صلح المجتمع. لما أسمع أن في 3 ملايين أو مليونين أو 5 أو أي رقم أيا كان معناها أن في عندي 5 ملايين مشكلة 4 ملايين مشكلة 4 ملايين أسرة سواء أرامل أو مطلقات يعيشن في مشاكل. عندنا أموال كثيرة جدا بتنفق فيما لا يجب أن تنفق فيه.
يعني إذن إحنا ما دامت المشكلة قد نبتت من أنه المجتمع صار أجنبيا عن الإسلام وعن عطاء الإسلام وعن تربية الإسلام فنشأت صورة الحقيقة حتى الجماعة بتوع تحرير المرأة والنظم العالمية والعولمة وحق والخروج المرأة وده عمل ظلم زيادة لهذه المرأة إن هي أصبح ينظر إليها نظرة خاصة وأصبحت مكلفة بالإنفاق ومكلفة بالتقاضي ومكلفة بالقيام بدور الأب ودور الأم. فالعلاج أصلا لابد أن يكون عن طريق هذا السلطان الاجتماعي اللي هو من ناحية الإعلام والدعوة ينتشر إرشاد المجتمع إلى الإسلام وأن الله سبحانه وتعالى ذكر المطلقات وذكر الأرامل في آيات محكمة في القرآن وفي أحاديث للرسول عليه الصلاة والسلام بمعنى أنه ده جزء من عطاء المجتمع وأنه لا يجوز ولا أن تحاصر حقوق المرأة الطبيعية لا الحقوق الغريزية الفطرية ولا الحقوق
ده نقطع حضرتك مشكلة.
تفضل.
أنا يعني أحب أقرأ الجرائد حتى في الحاجات اللي ما أحبهاش أقرأ كل شيء. فيقول لك مثلا إيه إحنا الفريق بتاع الكوره ده مش عارف رجال اعمال كل واحد برع بمليون.
الحقيقه
لما تيجي تكلم على رجال اعمال يقول لك بادي الزكاه. له ماشي خلي الزكاه دي على جنب دي الفريضه. والفنان الفلاني والفيلم الفلاني جاب 6 مليون في الاسبوع ده والفيلم الفلاني جاب 1.5 مليون في الاسبوع. خلي بالك حضرتك ارقام تلم عن سفه في المجتمع. والناس بتشرب سجاير ب 2 مليار ولا بعشرين مليون أرقام كده مش عارفة. ولما أسمع بقى الحديث الساعي على الأرملة والمسكين
الله.
كالمجاهد في سبيل الله وفي رواية القائم الليل الصائم النهار. أيوة أنت دي زكاتك. طب المد مليون للعيب قد مليون للأرامل دول يعيشوا. الله لو أنت عشان أديت الزكاة لم تسأل من أين اكتسبت وفيما أنفقته، بدل ما أنا اللي رايح أخش السينما بعشرين وثلاثين جنيه وخمسين جنيه ومئة جنيه وجنبي أرملة لو طالبتني بإزاز الزيت بتاع التموين مش هديها لها. ما هو فين فين؟ ما هو الإسلام اللي بيحل. الإسلام يعطي للمجتمع تأمين حقيقي من كل الجنبات.
ولذلك الحقيقة أنا يعني برضو راغب في أن ألفت نظر إخواني الكرام إلى أنه لازم عقولنا كمسلمين تحول الكلام الإيماني فقط أو الذي يحض على المكارم والخيرات فقط من أنه هو مجرد كلام عن فضائل الأعمال إلى أنه يتحول إلى نظم اجتماعية. لو طبقت الشريعة الإسلامية في بلاد المسلمين كان الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءته إحدى النساء في مسألة طلاقها فقال لها نفقتك علينا، يعني المجتمع هو المسؤول أنه يعمل نظام ضمان اجتماعي لصالح المطلقة، لا تكون لا تشعر أن هي مضطرة إذا ما طلقت أنها سوف تضيع. الحديث اللي فضلتك ذكرته اللي هو الساعي على الأرملة والمسكين، هذا السعي مش لازم ناخده احنا بعقولنا القاصرة في ادراكتها الى انه هو مجرد ان الراجل اللي في شقة مثلا 8 بيسعى على الأرملة اللي في البدروم، وانما لازم يتحول الى انه في مؤسسات لهذا السعي ترتب هذا السعي على الأرامل وعلى المطلقات وعلى اليتامى بحيث انها دي تدخل في نظام الضمان الاجتماعي. لان انا متذكر انه حتى لما كانوا بيدرسوا لنا يعني في الفقه الاسلامي انه يا ترى الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال لها انه ايتها المطلقة نفقتك علينا كان يتكلم بوصفه رئيسا للدولة، ومعنى ذلك ان الدولة في الاسلام، وعشان كده هم بيحاولوا يجنبوا الشريعة الاسلامية عن التطبيق، ان الدولة في الاسلام مكلفة بأنها هي التي تستقضي كما يقولون حقوق المطلقة أو الأرملة. ولذلك لما تقال أنه في بنك من البنوك أو أنه حتى في أوروبا وأمريكا، وفضلتك أشرت إلى هذا، لما بتيجي واحدة مطلقة أو هي التي تعول أبنائها صحيح بيدلها معاش البطالة، لكن كمان بيدخلوها في دورة تتعلم حرفة عشان تعرف تشتغل، وهذا ظلم حتى من المجتمع الأجنبي الغربي. الإسلام يقول إن نفقة هذه السيدة على المجتمع. ولذلك حقيقة احنا فعلا بندعو إلى أن الدعوة الإسلامية يمكن لها، وأن الدعاة في القرى عليهم أن ينشروا الثقافة الإسلامية، وأن ثقافة الضمان الاجتماعي والبنوك الإسلامية اللي بتتولى هذه النفقات، وأنه اللي يتولى تمكين المرأة من ميراثها يكون أيضا هو ولي الأمر واللي هي النيابة العامة حاليا في المجتمع.
ده في حاجة أكثر من هذا، أحيانا المرأة يموت زوجها، أهل زوجها من حولها، نساء الرجال يحاولون أن يبعدوا الرجال نهائيا عن هذه المرأة، وكأن كل واحدة خاصة إذا كان الله قد من عليها بشيء من الجمال وكأنها أصبحت جالسة فقط لتخطف الرجال ويجنب أولادها ويبتعد عنها وتبدأ تصرفات ما أنزل الله بها من سلطان، وده كلام غير صحيح. ما الأرملة دي أو المطلقة غالبا حينما تتزوج لن تتزوج إلا من رجل متزوج، ومع ذلك تجد حرب شعواء في أجهزة الإعلام على قضية تعدد الزوجات. طب هتحلها ازاي؟ يعني انتوا هتسيبوا البنات ما يتجوزوش وتقولوا للشباب اللي ما اتجوزش تروحوا انتوا تتجوزوا الأرامل والمطلقات؟
يعني انا كان عجبني قوي انهم بيقولوا فعلا ان مسألة ان الجماعة العلمانيين واصحاب الثقافة الحديثة لما بيعبقوا حرب على مسألة تعدد الزوجات هم في الحقيقة بينصروا مثلا نسبة من النساء اللي هي الزوجة الأولى لكن ضد نسبة أكثر من النساء اللي هي الأرملة والمطلقة، يعني دي قضية نسائية بين امرأة وامرأة. نعم. امرأة نساء ضائعات بيصل عدد،
ده مش ضدها فقط، ده معناها ان هما لان يعني ربما صبر البكر على عدم الزواج اسهل من ممن تزوجت ان كانت لها رغبة. نعم. لان نعم. هذه لم تعلم شيء بعد.
نعم.
اما هذه فقد خابرت الحياة. فالقضية قضية مركبة. قضية مركبة ومعقدة، ولا حل لها إلا الإسلام. أبدا. لبا ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير. ألا له الخلق والأمر، هو اللي خلق. أنا دلوقتي لو عندي تلاجة أو غسالة فول أوتوماتيك بايظة، هروح أجيب مثلا ميكانيكي العربيات يصلحها؟ أروح أجيب بتاع الساعات يصلحها؟ بجيب الممتهن. الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق، وهو الذي أمر بما يصلح به شأن هذا المخلوق. فكلما تعدينا على أي مسمار في الشريعة فكناه، هيؤدي إلى خلل الجهاز.
الله أكبر، الله أكبر، صدقت والله حضرتك. كل ما نتعدى على أي مسمار، دي تعبير جميل، كلما تعدينا على صمولة واحدة في الشريعة الإسلامية وخلخلناها.
لا أصل حضرتك حضرتك معروفة كده في عالم الميكانيكا، أنت لو فكيت أي مسمار أي جهاز شغال بيتذبذب، الغسالة بتهتز والتلاجة بتهتز لما يجي الموتور يفصل أو يشتغل والعربية بتهتز. طالما فكيت مسمار يبقى خليت مجموعة المسامير الباقية أضعف، تبدأ تختل شوية بشوية شوية بشوية لحد ما تجد ده راح واقع، وده وقع من هنا وده وقع من هنا والموتور وقع من هنا وسلك الكهرباء لمس، ومتشكلين جدا يحدث انفجار في بناية هذه الآلة. ما هو الإنسان أشبه ما يكون بالآلة، خالقه وصانعه وعالم أمره هو وحده الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ولذلك أنزل وبالحق أنزلناه وبالحق نزل.
سبحان الله.
فاستمسك بالذي أوحي إليك. كلمات قاطعة، مش كلمات تحتمل تبنقل على مزاجكم. ده بالحق.
يا فضيلة مولانا ربنا يحفظك ويجزيك خير الجزاء يا رب العالمين. يعني الحقيقة يا إخواني، يعني أولا أخونا الأستاذ حمدي المخرج بيقول لي انه الاتصالات يعني عنده، طبعا الوقت انتهى مش هناخد اتصالات ولا حاجة، لكن الاتصالات بيقول لي الناس تكاد تجن يعني عايزة، فان شاء الله احنا باذن الله تعالى حاضر يعني ان شاء الله. اولا الرسائل التي ستأتي سأقرأها رسالة رسالة ونفهرسها ان شاء الله، والموضوع لن يغلق بالمرور العابر. وايضا الاتصالات إن شاء الله حاضر بإذن الله تعالى، قد نفتح في الأسبوع القادم الفرصة لتلقي يعني النبض المباشر بإذن الله تعالى ونسمع. ولكن بس اسمحوا لنا معلش، احنا الأسبوع ده حبينا ان احنا نضع القاعدة اللي تقول الناس المشكلة شكلها ازاي بالضبط. الحقيقة انه الحل الناجع هو في الشريعة الإسلامية فعلا، وانه الإسلام اذا اقيمه في الثقافة الإسلامية وفي الدعوة الإسلامية. وأديكم شفتوا حضراتكم أن الذين يتزينون بأنهم مع المرأة، خلينا احنا برا خالص، سيبك من العمائم ومن اللحى ومن سيب الناس الشكل ده خالص جنبوه على جنب، إنما تعالى قضية امرأة وامرأة اللي بيحصل. أنا كان عندي إحصائية عن عدد النساء الأمريكيات اللي قتلنا نساء أخريات بسبب مسألة ان المرأة التانية محتاجة صلة برجل، فاما انها تبقى صاحبته في الحرام عندنا احنا يعني، واما ان هي تدعوه الى طلاق زوجته الاولى. وانتوا عارفين ان الاسلام بيقول انه المرأة التي تطلب طلاق اختها دي لا تجد ريح الجنة.
نعم.
لكن هناك تقول له خلاص طلقها ونتجوز احنا، وتتحول الى قضية. ثم عدد القتيلات بعشرات الالاف، ربما لا تحضرني لا يحضرني العدد بالضبط خايف اخطئ، انما بيقولوا ان في اكثر من 400,000 قتيلة نتيجة من قاتلات نساء في كل سنة نتيجة لهذا. ما عرفش العدد ده يكون كبير أو يعني إنما تقريبا، وأنا أراجع الإحصائية وأدل حضراتكم عليها. فإذا مسألة أن الإسلام يدخل في ثقافة المجتمع وفي نسيج المجتمع ويحل مشكلة المرأة اللي هي بتبقى بتبيت طوال الليل، وبعضهم كتب شعر في اللوعة اللي هي بتجدها نتيجة حصار المجتمع لها، والمجتمع يعدلها في غريزتها ويكلفها نفقة مالية ويحاصر حريتها ويعمل حريق بينها وبين أبنائها. على كل حال برغم ما طرحناه أشعر أننا يعني ما زدنا الأمر إلا مجرد يعني فتح المسألة. ولكني أريد قبل أن أختم هذا اللقاء أن أذكر بمعنيين واضحين اثنين جدا. أولا أن أقدار الله عز وجل هي التي تصرف الأمور، فقد يميت هذا وقد يحيي هذا وقد يرزق هذا وقد يحرك المال بالميراث من مكان لمكان، فإن لم يتحرك بالميراث حركه بالتدمير وبالدين وبالحجز وبالبيع العلني وبال، فإن قدرة الله على الأموال وعلى الأعراض وعلى نفوس الناس. لذلك مسألة الصبر الجميل عند المصيبة ومسألة رحمة المجتمع، وأنتم ترون أن الآية التي وردت في سورة البقرة تقول للأب الرحيم أصلا وللأم العطوة الرحيمة أصلا وللأخ، تقول لهم اوعوا تعضلوا، اوعوا تتعبوا البنت، فلا تعضلوهن أن يرجعنا، أن ينكحنا، أن يرجعنا لأزواجهن اللي كانوا اتطلقوا منهم. ما تقول لهمش أنا اديتك أختي وانت ما حفظتش الـ الـ النعمة اللي كانت عندك فلا يمكن ارجعها لك ابدا، انما لا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن، يرجعوا انهم يتراجعوا يعني يتراجعنا او يتراجعوا الى بعضهم، ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا. ولذلك نحن الان امام مقياس، هنمشي على الاسلام والقرآن ببيئته العطرة واجوائه النظيفة أم سنتركه إلى الفساد؟ ورأيتم أن من يباهي بأنه يدافع عن المرأة هو في الحقيقة اللي بيخنقها ويقول لها لازم تخرجي تركبي أتوبيس وتطلعي تروحي الشغل وترجعي تصرفي على أولادك وتقومي بدور الأب ودور الأم، وما ينفعش تتجوزي لكن ينفع تبقى فيه انحرافات أخلاقية في المجتمع، ويعني ولا يقيم ضمانا اجتماعيا ولا بنوك للإنفاق ويمنع الميراث، كارثة. الإسلام فعلا هو الحل الوحيد الناجع لهذه المشكلات الواضحات. أيها الإخوة، إن شاء الله تعالى بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم، لأنه يعني أخونا الأستاذ حمدي بيقول إن المسألة في يعني مش هينفع تمر كده، فأيضا سنواصل شيئا من العطاء الشرعي حول بعض هذه المشكلة أيضا الخاصة بالأرامل والمطلقات، وهنضيف إليها لأنه هذا برضو ورد في الـ في الـ في الـ في الرسائل المنهمرة الآن، مسألة العوانس، يعني لأنه يبدو أيضا أن العوانس
هي الأشياء أربع مشاكل متعلقة بعضها،
هو في مشكلة خمسة هي
الأرامل والمطلقات والعوانس وتعدد الزوجات.
الأرامل
الأرامل والمطلقات والعوانس وتعدد الزوجات.
ربنا يلطف، احنا خلينا مع الثلاثة أوانيين وبعدين نتكلم في الرابعة. في يعني انا شاكر جدا لفضلتك هذه الخطوات الباهرات، والحقيقة يعني انا اقول لو ان الناس عرفت عن حق العطاء الاجتماعي لحضرتك والجهد الكبير، وعلى فكرة هذه الكتب يا إخواني الموجودة أمامي كلها من تأليف فضيلة الشيخ عبد الخالق الشريف حول مثل هذه المسائل، فإن شاء الله إحنا يعني بإذن الله تعالى نعمنا بهذه الدقائق الغالية. وشكر الله لكم، ويعني ربنا يحفظك يا رب العالمين ونتعلم من سمو خلق حضرتك.
الله،
شكر الله لكم إخواني الكرام، ونلتقي في الأسبوع القادم إن شاء الله، ولعلنا نستمر حول تحدثنا حول في ذات الميدان الذي يخص محن المرأة من عانس أو مطلقة أو أرملة، ونعرف الفارق بين عطاء الإسلام وبين عطاء الأدعياء الذين يزعمون أنهم يدافعون عن المرأة بينما هم يهينونها ويهبطون بدرجتها. ولعلنا أيضا نتناول إذا ما لم يكن هناك إصلاح عمومي في المجتمع، ماذا على الناحية من الناحية الفردية التطبيقية ماذا يمكن أن يكون. نسأل
الله عز وجل أن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.